الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في مقالة المرزا قدس سره، حيث أنه أفاد تفصيلا في بحث جواز اجتماع الأمر والنهي وامتناعه. حاصله أن العناوين المتعلقة للأوامر والنواهي التي هي عناوين تسبق على أفعال المكلفين، تارة تكون عناوين اشتقاقية وأخرى تكون عناوين مبدئية، مبادئ الاشتقاق لا أنها عناوين اشتقاقية. العناوين الاشتقاقية لا محالة، الاشتقاقية لا محالة يكون صدقها على مصداقها صدقا على الذات المتصفة بتلك المبادئ، وحينئذ يمكن أن يكون وجودا واحدا، وجود واحد أو ماهية واحدة، شيء واحد فارد في الوجود والماهية والذات متصفا ومصداقا لوصفين اشتقاقيين وعنوانين اشتقاقيين كالعالم والفاسق مثلا، أو العالم والعادل، فإن زيدا العالم وزيدا العادل وجود واحد متحد، معنون العنوانين الاشتقاقيين متحد، وإن كانت جهة الصدق صدق العالم عليه باعتبار أنه متلبس بالعلم، صدق العادل عليه باعتبار أنه متلبس بالعدالة، إلا أن العدالة والعلم ليس وجودا واحدا، وجودين عرضين مختلفين في الوجود، لكن هذان العرضان المتعددان في الوجود ليس وجودهما هو مصداق للصدق بصدق المشتاق، وإنما وجودهما حيثية تعليلية لصدق المشتاق على الذات، والذات واحدة، يعني يمكن أن تكون واحدة وجودان وماهيتان فردان، فرد واحد متصف بصفات عديدة فيصدق عليه العالم والعادل ونحو ذلك من الصفات، أو الحول والأبيض وهكذا. فإذن في الصفات الاشتقاقية، حيث أن المبادئ التي هي متعددة في الوجود وغير متحدة في الوجود فضلا عن الذات، حيث أن هذه المبادئ حيثيات تعليلية وجري المشتق على مصداقه بلحال الذات، والذات تكون يمكن أن تكون واحدة، من هنا لا يلزم تعدد مثل هذه العناوين تعدد المعنوان. فإذا كان عنوانان اشتقاقيان يصدقان على فعل المكلف، بحيث كان الفعل متصفا بوصفين اشتقاقيين، تعدد هذا الصدق على هذا الفعل لا يوجب تعدد المعنون للعنوانين، إذ فعل واحد من مقولة واحدة وحقيقة واحدة وذات واحدة ماهية واحدة ووجود واحد يمكن أن يكون متصفا بأوصاف اشتقاقية متعددة، كما في الذوات التي يمكن أن تكون كذلك، كما في مثال العالم والعالم، لا فرق بين أن يكون الذات التي يجري عليها المشتق ذاتا خارجية أو نفس الفعل يصبح مصداقا لعنوانين اشتقاقيين. وأما إذا كان العنوانان من قبيل المبادئ، مبادئ الاشتقاق، أي لا يكون هناك مشتق ذات لها كذا، وإنما يكون العنوان اسما لنفس الفعل، الفعل المبدأ يكون اسما لنفس الفعل، الفعل يكون مبدأ من المبادئ، حينئذ عرضا من الأعراض، كما هو كذلك الأفعال أعراض على الشخص الفاعل. حينئذ إذا كان من هذا القبيل، فيقول المرزا كما قلنا، هذا يسميه حينئذ بأن ما إذا كان صدق العنوان على معنونه بلحاظ جهة وحيثية تخيلية مقصوده من التقييدية هذا المعنى هنا في قبال تلك التعليلية. هنا حينئذ المبدأ عندما يصدق على هذا الفعل ذاك العنوان المبدئي، المبدأ ليس صدقها بلحاظ أنه بلحاظ التركب، المبدأ بسيط حينئذ، صدقه على هذا الفعل بمعنى أن هذا الفعل تمام حقيقته وماهيته. وحينئذ إذا كان بينهما عموم من واج بين العنوانين المبدئيين عموم من واج، هذا معناه أن هذا العنوان له مورد افتراق عن المجمع، كما أن لذاك العنوان مورد افتراق عن المجمع. حينئذ لا، إذا كان هكذا صدقه، صدق هذا العنوان في مورد الاجتماع أو في مورد الافتراق لابد أن يكون لانحفاظ تمام تلك الحقيقة التي هي جهة تقييدية في الصدق، التي هي المصداق بالذات في الموردين. وحينئذ افتراقهما معناه أنهما ليسا حقيقة واحدة، وإلا لما أمكن افتراقهما. إذن حقيقتان وطبيعتان أو مقولتان مختلفتان ذاتا بالذات، وإلا استحال افتراقهما. لو كان واحدا لم يكن الحقيقة الواحدة لا تفترق عن نفسها. فإذا كان كذلك حينئذ معناه أن هنا ماهيتان، أو أن هنا في المجمع يوجد ماهيتان وحقيقتان لكل من العنوانين المبدئيين. وحينئذ يقول لا يمكن، لا يعقل أن يكون الحقيقتان والماهيتان أو المقولتان والحيثيتان العرضيتان متحدتين في وجود واحد. هذا ليس من قبيل الذات التي يمكن أن يكون وجودا واحدا، إلا لازمه حينئذ أن يكون لوجود واحد ماهية. تعبيرات عديدة هنا موجودة في كلمات المجزاء، منها هذا، كلها تشير إلى مطلب واحد، أنه لو كان بوجود واحد المجمع معناه أن ماهيتين تحقق في وجود واحد، والوجود الواحد لا يمكن أن يكون له ماهيتان عرضيتان. نعم يمكن يكون للوجود الواحد ماهيتان طوليتان متداخلتان كالجنس والفصل والنوع، إلا أنه ليس بينهما عموم من واج حينئذ، بل إما تساوي كما بين النوع والفصل أو عموم مطلق باعتبار أنه أحدهما داخل في الآخر وضمن ذات الآخر وأخوض في مفهوم الآخر. هذا يعقل في الماهيات الذاتية المتداخلة الطولية، وأما في حقيقتين عرضية الذي هو معنى العموم من وهو لازم العموم من واج، إذن يستحيل أن يتحدا في وجود واحد، فإن الوجود الواحد لا يمكن أن يكون له ماهية، فلا بد أن يكون وجودهما في المجمع بنحو الوجودين والمعنونين، لكن تركب أحدهما مع الآخر بنحو التركيب الانضمامي كالتركيب بين العرض ومعروضه، فإن وجود العرض غير المعروض لكنه مركب معه فيه، أو العرضين وجود العرضين على معروض واحد، فإن العرضين أو الأعراض موجودة في محل واحد كلها في معروضها الوجودي الخارجي، لكن وجود كل عرض وحقيقته وعينيته في ذاك المورد غير عينية العرض الآخر، وطبعا لأنهما وجدا في موضوع واحد صار بينهما تركب، هذا يسمى بالتركيب الانضمامي مثلا. وإن كان سوف يأتي فيما بعد وزيد تعميقا لمقصوده من التركيب الانضمامي، فإنه يدعي أن التركيب الانضمامي هنا ليس بهذا المقدار والأعمق من هذا في المجمع، ليس بمقدار العرضين، فإن العرضين لا يقبل بينهما حتى التركيب الانضمامي الذي هو مقصوده على ما سوف يأتي بثنايا الدفاع عن مطلبه بعد إيراد الاعتراضات عليه. هذا تعبيره. إذن فلا بد بهذا البرهان في المبادئ غير الاشتقاقية أي المبدئية التي بينها عموم من واج أن يكون التركيب في المجمع انضماميا لا اتحاديا بهذا البرهان. وتعبير آخر أنه حيث أن الصدق هنا جهة الصدق حيثية تقييدية، هذا التعبير أيضا موجود في كلمات المزاح، جهة الصدق حيث أنها حيثية تقييدية وهي مفارقة، وهي هذه الجهة تمام حقيقتها، حينئذ جهتان تقييديتان للصدق لا يمكن أن يكونا متحدين في وجود واحد، فإن هذا يلزم حينئذ أيضا يكون محالا. مثلا خلف التقييدية في الصدق، خلف كونه تمام الحقيقة بلا زيادة، معناه أنه يوجد فيه زيادة في وجود الواحد، وهو خلف، خلف كون الصدق على تمام هذا الوجود. إذا كان هذا الوجود وجودا واحدا للحيثيتين العرضيتين والمقولتين العرضيتين، إذن لم يكن صدق هذا العنوان في تمام موارده على تمام حقيقة الوجود، بل على بعضه، لأن هذا الوجود كان حقيقته أكثر من هذه الحيثية، هذه الحيثية والحيثية الأخرى، وهو خلف التقييدية وخلف كونها تمام الحيثية. هذا أيضا تعبير آخر غير مسألة لزوم اتحاد الماهيتين. الحيثية التقييدية معناه أن هذا الوجود تمام حقيقته، لا يوجد في حقيقته شيء أكثر من هذه. نعم يمكن أن يكون له عوارض، إلا أن العوارض وجود آخر غير هذا الوجود وإن وجد فيه. إذن فمع فرض كون الحيثية الصدق جهة الصدق تقييدية وهي تمام حقيقة هذا الشيء، إذن هذه التمامية الحقيقية مع كون النسبة بينهما عموم وجه، لا يمكن أن يكون في وجود واحد، إذ معناه في هذا الوجود لم يكن كل من الحيثيتين تمام الحقيقة بل جزء الحقيقة وهو خلفه، فلا بد أن يكون في وجودين أيضا بينهما تركيب انضمامي. هذا أيضا تعبير، تعبير آخر بالفعلية والقوة والفعلية. أيضا التعابير الفلسفية هنا أيضا قد يعبر أن صدق العنوانين في المجمع معناه فعلية كلتا الجهتين الحيثيتين التقييديتين، وفعليتهما الفعلية عند الفلاسفة تساوق الوجود، معناه وجوده. حينئذ مع كون الحيثية والجهة التقييدية يستحيل أن يكون هنا صدقهما في وجود واحد، كل فعلية تساوق الوجود في الحيثيات التقييدية التي هي تمام الحقيقة، تمام ذات تلك الحقيقة، مقصود بالحقيقة هنا الذات لا العوارض التي هي أمور خارجة ووجودات أخرى عارضة. إذن فتعدد الفعلية يساوق تعدد الوجود، فيستحيل أن يكون صدقهما معا في المجمع في معنون واحد ووجود واحد، فإن هذا معناه أن أحدهما لابد أن لا يكون فعليا، يمكن أن يكون قوة، أحدهما لو كان قوة والآخر فعلية يمكن، أما إذا كان معا فعلية الذي يكون الصدق مساوقا مع ذلك فحينئذ معناه تعدد الوجود. هذه تعابير مختلفة يستعين بها المرزا في تقريراتي بحثه، أو يستعين بها مقرر بحثه، والمطلوب من ورائها أو الشيء الواضح من ورائها مطلب واحد، وهو هذا أن المرزا يقول إذا كان العنوانان المأمور بأحدهما والمنهي عن الآخر ليس من قبيل الأوصاف الاشتقاقية بحيث يكون فعل المكلف ذاتا متصفة بذاك العنوان، ويكون ذاك العنوان عنوانا اشتقاقيا صادقا على الفعل، بل عنوان مبدئي، الفعل الصادر من المكلف يكون بنفسه تمام المصداق لذاك العنوان المبدئي، لذاك المبدأ. حينئذ هنا إذا كان هناك عنوانان بينهما عوض واجب يصدقان معا في فعل المكلف كالصلاة والغسل، لابد أن يكون حينئذ ما به عينية حيثية وجهة الصلاتية غير ما به حيثية وجهة الغصبية، لا يمكن أن يكون عنوان الصلاة والغصب صادقين على وجود عيني واحد في الخارج وفعل مقولي واحد حقيقي واحد، يكون هذا الفعل الحقيقي مصداقا وجودا واحدا لكل العنوانين، فإنه مع كون ذاك العنوان عنوانا مبدئيا يصدق على في مورده على مصداقه بالذات ويكون معبرا عن تمام حقيقته، يعني إذن يلزم المحاذير التي بيناها في التقريبات في البيانات الثلاثة أو التعبيرات الثلاثة، فلا بد وأن يكون التركيب اتحاديا، أي يكون هنا بحسب الحقيقة وجودان عينيان ومعنونان لكل من العنوانين المبدئيين غاية الأمر. هذان العنوانان تركب أحدهما مع الآخر نظير التركيب بين العرض والمعروض أو العرضين على في معروض واحد. كيف هناك يجتمع على هذا المعروض كل تلك الأعراض، لكن كل عرض وجوده العيني غير العرض الآخر حتى في ذلك المورد، يكون بينهما تركيب انضمامي لا محالة. فإذا كان التركيب انضماميا تعدد المعنون والوجود، صار من قبيل الشيئين الفعلين المتلازمين. أيوة، أن الفعلين المتلازمين لا تركيب بينهما بل تلازم، أما هنا يوجد تركيب الذي هو أعمق من التلازم. استدبار القبلة، استقبال القبلة مثلا مع استدبار الجادي في بعض الأماكن بينهما تلازم، لكن ليس أحدهما مركبا مع الآخر عارضا عليه أو معروضا له أو عرضان مثلا على معروض واحد، بينما هنا الالتصاق بين هذين المعنونين المتعددين في الوجود أكثر بنحو يكون فيه تركيب. ومن هنا يقول هذا المجمع: وإن كان عرفا كأنه فعل واحد يقال صلاته وغصبه، لكن بالدقة العقلية هنا يوجد معنون حيثية الصلاة غير حيثية الغصبية. الجهة التي تكون مصداقا بالذات وبالحقيقة، الفعل الذي يكون مصداقا بالذات للصلاة غير الفعل الذي يكون مصداقا بالذات للغصب، عارضان مثلا على الشخص وهو المصلي. المصلي هنا يكون معرضا لكل الفعلين والعرضين الوجوديين اللذين وجوديهما من الوجودات العرضية من وجود الأعراض التي وجودها غير وجود موضوعها وغير وجود كل عرض غير وجود العرض الآخر، لكن يتركب مع الأعراض الأخرى في موضوع واحد إذا كان معا عارضين على هذا الموضوع الواحد. فلا يلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. ولعل أكثر الأمثلة مثلا أو جل الأمثلة في مثل الصلاة والغصب ونحو ذلك يكون من هذا القبيل. إذا كانت عناوين اشتقاقية تكون من هذا القبيل، فيكون الاجتماع جائزا. هذا بيان المحقق النائمي وتفصيله. قلنا أن هذا التفصيل أشكل عليه ببعض الإشكالات، إشكال زجله عليه طلابه ومدرسته، هو إشكالان اعتراضان أوردهما هنا السيد الشهيد. يكون المجموع اعتراضات ثلاثة لا بد من ملاحظتها وتمحيصها. أما الإشكال الذي سجله طلابه عليه وبيناه بالأمس، قالوا أن هذا الكلام صحيح، قبلوا هذا التفصيل، لكن قالوا أن أصله، قالوا أن هذا البرهان يتم في العناوين المبدئية التي تكون أسماء اسما تكون من المقولات الحقيقية والماهيات المتأصلة في الخارج كالجواهر والأعراض بأقسامها. فالعناوين المبدئية التي تكون ماهيات متأصلة هذا البرهان تام فيها، لأنه حينما يصدق عنوانان عرضيان من أحد الأعراض من أحد المقولات في الأعراض كمقولة الأين والكيف والكم ونحو ذلك في مورد الاجتماع، حينئذ يكون بينهما عموم من واجه، يستحيل أن يكون حينئذ التركيب بينهما في المجمع اتحاديا، إذ لازمه أن تكون مقولتان حقيقيتان موجودتان بوجود واحد في وجود واحد، عرضين من مقولة كيف وكم مثلا أو كيف وأين أو جدة وأين مثلا أو أي مكان وزمان مثلا يوجدان بوجود واحد. هذا غير معقول، لأن هذه المقولات ذاتية، كل مقولة كل عرف لها له ماهية مباينة ذاتا مع ماهية العرف الآخر والمقولة الأخرى، والوجود الواحد لا يتحمل إلا ماهية واحدة. لا يمكن أن يكون له ماهيتان، أو لا يمكن أن يكون حينئذ تمام حقيقة هذا الوجود ذاك العنو ذاك تلك المقولة. هذه البيانات المتقدمة كل التعبيرات المتقدمة تكون تامة. وأما إذا كانت المبادئ العناوين المبدئية عناوين انتزاعية ونحو الانتزاعية اعتبارية وانتزاعية، والتي هذه العناوين الانتزاعية ليس لها ما بإزاع في الخارج كالفوقية والتحتية ونحو ذلك، ليس لها ما التقدم والتأخر، ليست ماهيات حقيقية في الخارج متأصلة في الخارج بحسب اصطلاح الفلاسفة، وإنما هي تنتزع من الماهيات المتأصلة التي هي منشأ الانتزاع، مثلا تنتزع منها بلحاظ إضافة وشيء من هذا القبيل، ينتزع منه عنوان الفوق والتقدم والتأخر ونحو ذلك من الأمور. إذن هنا لا يلزم من صدق عنوانين مبدئيين من هذا القبيل، لا يلزم أن يكون المعنوان متعددان، لأن هذا العنوان الانتزاعي مع ذاك العنوان الآخر أحدهما مأمور به والآخر منهي عنه، سواء كان كلاهما انتزاعيا أو أحدهما انتزاعي والآخر حقيقي، إذا كان منتزعا من نفس الماهية التي نفس الفعل الذي هو مصداق بالعنوان الآخر، أو كان كلاهما انتزاعيا منتزعا من الفعل الذي هو منشأ انتزاع كلا الأمرين كلا العنوانين الانتزاعيين، حينئذ يكون إذا كان انتزاعه بالنفس ذاك يكون المعنوان متحدة. نعم، لو كان منتزعا من وجود آخر من مقولة أخرى موجودة في المجمع لا يلزم تعدد المعنوان، وحيث أنه انتزاعي لا بد من التفتيش في كل مورد أن هذا العناوين الانتزاعية تنتزع من نفس العنوان المأمور به مثلا أو العنوان الآخر المنهي عن العنوان المأمور به أو المنهي عن أحدهما أو كلاهما، لو كان انتزاعيا لا بد من التفتيش في أنه ينتزع من ماذا. فإذا كان منتزعا من مقولة حقيقية واحدة في الخارج اتحد المعنى، وإن كان منتزعا أحدهما من الآخر والآخر كان مقولة حقيقية أيضا اتحد المعنى، وإذا كان منتزعين من مقولتين مختلفتين أو هذه أحدهما مقولة حقيقية والآخر مقولة انتزاعية منتزع من مقولة حقيقية أخرى في البين يتعدد المعنوان. ومن هنا حصروا كلام تفصيل المرزا في المقولات الحقيقية المتأصلة في الوجود، لا في كل المقولات والعناوين المبدئية، في قسم من العناوين المبدئية هذا الكلام صحيح، وفي الأقسام الأخرى لا يكون هذا البرهان تاما، بل لا بد من استئناف بحث صغروي. وفي مثالي الغسل والصلاة أيضا بحثوا بأنه عنوان الصلاة إن فرض أنه مقولة حقيقية فعنوان مثلا أو السجود أو الذي هو من مقولة الوضع مثلا، لكن عنوان الغسل ليس مقولة حقيقية، أو بحثوا في هذا المثال أنه عنوان الغسل مثلا ليس عنوانا صادقا على مقولة الأفعال التي تكون غصبا، هي مقولات متعددة ليست كلها من مقولة واحدة، الأكل يكون غصبا من مقولة، السجود يكون غصبا، الجلوس وضع الثقل يكون غصبا وهذه مقولة أخرى، وهكذا الإتلاف يكون غصبا وهذه مقولة قد تكون ثالثة، ليست من مقولة واحدة. حينئذ عنوان الغصب ليس عنوانا حقيقيا ذاتيا بل عنوان الانتزاعي، وحينئذ لا بد من البحث فيه أن هذا هل ينتزع من نفس العنوان الذي هو مقولة حقيقية مثلا لعنوان الصلاة والسجود أو لا، يدخل في البحث الصغروي. وهناك أيضا ينتهي أكثر الأعلام إلى أنه منتزع من نفس تلك المقولة، نفس السجود الذي فيه وضع الثقل مثلا يكون منتزعا منه الغصبية، فيلزم الاتحاد، فإذا لزم الاتحاد لأنه تلك المقولة صار مصداقا للعنوان المأمور به الذي هو مقول عنوان مبدئي مقولي حقيقي، وصار أيضا مصداقا للعنوان الانتزاعي والذي يصدق عليه بلحاظ ما هو الحقيقة في الخارج وهو هذه نفس تلك المقولة، فاتحد الموجود الخارجي العيني اتحد لكلا العنوانين الحقيقي والانتزاعي المبدئيين، فيلزم الامتناع رغم أن العنوانين المأمور به والمنهي عنه عنوانان مبدئيان لا اشتقاقيان. هذا إشكال. هذا الإشكال في الواقع يجيب عليه السيد الشهيد بأن هذا ينشأ من بحث آخر في الواقع، وهو البحث مبني على بحث آخر أيضا فلسفي حكمي، وهو أن العناوين الانتزاعية العناوين الانتزاعية، هل كالفوقية والتحتية ونحو ذلك، هل يكون لها، هل تكون دائما كالعناوين الاشتقاقية أي منتزعة عن المقولات الحقيقية ومحمولة عليها دائما، وحيثية الصدق تلك الجهة الإضافية المسمى بالجهة الإضافية حيثية تعليلية في الصدق، فدائما تحمل على الوجود الحقيقي أي المقولات الحقيقية الموجودة في الخارج من الجواهر والأعراض تحمل عليها وتكون تلك مصداقها، وهذا يعني أن هذه المقولات دائما تحمل على مصداقها حمل اشتقاق بحسب الحقيقة، وأن تلك الإضافة ليست، والخصوص الحيثية التي تسبب هذا الصدق ليست إلا حيثية تعليلية. وهذا يناسب المبنى الفلسفي المعروف من أن هذه الأمور الانتزاعية ظرف الاتصاف بها في الذهن وظرف عروضها في الخارج، ظرف عروضها في الذهن وظرف الاتصاف بها في الخارج، أي أن مبادئها ليس لها وجود حقيقي في الخارج لأنه ليس داخل تحت أحد المقولات الحقيقية، إذن فليس لها وجود في الخارج. مبادئها أو حيثياتها موجودة في الذهن، لكن عروضه في الذهن، لكن الاتصاف للشيء الخارجي وهو المقولات أحد المقولات الخارجية، فيكون بحسب الحقيقة لازمه أن يكون حملها من قبيل حمل المشتق على الذات، دائما تحمل على المقولات الحقيقية الأخرى الموجودة في الخارج، ولهذا أيضا تحمل على مقولات متباينة في عنوان الفوق، مثلا نقول السماء فوق، السقف فوق، الكتاب فوق، الإنسان فوق، مع أن هذه المقولات مختلفة بعضها عن بعض متباينة في الماهية. إذن فإذا قلنا بهذه المقالة وأن هذه عناوين الانتزاعية حيثية المبادئ وجهة الاتصاف، جهة تلك الحيثية التي بها يكون اتصاف الشيء بالفوقية والتحتية والتقدم والتأخر، تلك الجهة ليس لها وجود، ليس لها حقيقة في الخارج، وإنما الحقيقة للمتصف من إحدى المقولات وهي مقولات مختلفة، فحالها حال المشتقات بحسب الحقيقة، تلك حيثيات في الذهن، هذه الإضافة وجود ذهني لا وجود خارجي. إذن فيكون تكون هذه العناوين من قبيل العناوين الاشتقاقية بحسبها إذا قبلنا هذه المقالة الفلسفية، فلا يعقل لها حينئذ صدقا على خارج غير الذات المتصفة، أي صدقا على الخارج على نفس مبادئها، ليس لها مبادئ في الخارج لكي تصدق عليها وتكون تمام حقيقتها، على خلف كونها عروضها في الدين وليس شيء، ليست عناوين مقولية لها ذاتية لها وجود في الخارج. فعلى هذا المسلك حينئذ يكون هذا الإشكال واردا، لكن نحن في أبحاث عديدة ذكرنا، ولعل المرزا يقبل هذا الكلام وإن كان من عبائري في المقام لا يظهر شيء، أن هنا أن هذه العناوين الانتزاعية أيضا لها شيء، ليس وصف هذا مسألة أن حيثيات صدقها هو مبدأ الذي تتضمن هذا العناوين عروضها في الذهن واتصاف بها في الخارج، قلنا أنه لا، أصلا كلام غير معروف، نحن لا نفهمه، مستحيل، ظرف العروض وظرف الاتصاف لابد أن يكون واحدا، لا يعقل أن يكون ظرف العروض في الذهن وظرف الاتصاف في الخارج. فهذا الأمر أن هذه العناوين خارجيتها ليس بوجودها، نفسها أيضا موجودة في الخارج لكن خارجيتها بواقعيتها لا بوجودها، فإن الخارج أوسع من الوجود، هناك أمور في مراد بالخارج خارج الذهن، أمور خارجية وجودية لها وجود من قبيل المقولات، وأمور خارجية واقعية ليس لها وجود، ليس من سنخ الوجود لكن واقعية، بحيث الذهن لا يخترعها يفترضها، لها حقيقة وتحقق وواقع وصدق، سواء كان فكر وإنسان وذهن أو لم يكن ذهن. هذا بيان، وهناك بيان عرفي لمطلب السيدي. حينئذ إذا قبلنا هذا وكان هناك عنوان من العناوين يصدق على نفس هذا الأمر الواقعي الذي نسميه بالإضافة أو الانتزاع، هذا أو منشأ الانتزاع، لم يكن اسما حينئذ للمقولة المتلبسة بها. بعبارة أخرى إذا قبلنا هذا الكلام حينئذ يعقل أن يكون لهذه العناوين أيضا شكلان، شكل اشتقاقي كالفوق، فإن فوق كالعالم والعادل، وفوقية فإن فوقية من قبيل المبدأ حينئذ يصير من قبيل العدالة والعلم. فكما أن المقولات العربية الحقيقية قد تكون بنحو الاشتقاق كالعالم والعادل، وقد تكون بنحو المبدأ عنوان مبدئي كالعدالة والعلم. هذه العناوين الانتزاع أيضا يكون له شكلان وحملان، حمل اشتقاقي هو فوق متقدم متأخر تحت، وحمل مواطاتي يعني حمل مبدئي عنوان مبدئي يحمل على تمام حقيقته ويصدق عليه، وهو الفوقية والتحتية ونحو ذلك من العناوين، والتقدم والتأخر، فإن التقدم والتأخر غير المتقدم والمتأخر، والتقدم حقيقة والتأخر حقيقة، وهكذا سائر العناوين يسمونها بالعناوين الانتزاعية. فإذا كان عنوان اسما لعنوانا مبدئيا من هذا القبيل، حينئذ هذا العنوان المبدئي يكون مختلفا متعددا لا محاله بنفس البرهان الذي ذكره، يكون تاما هنا جهة الصدق فيها ولو بلحاظ الواقعية لا بلحاظ الوجودية، غير جهة الصدق في العنوان الأخرى، والجهة الصدق تقييدية هنا فلا محالة يتعدد المعنون أي بالأمرين والجهتين الواقعيتين غير الوجوديتين وجوديين يتعددان لا محالة. ويمكن أن نعبر عن هذا بتعبير عرفي أنه كلما كان العنوان، هذا بيان دقيق من قبل السيد الشهيد وتحليل لي وربط بين هذه المسألة وتلك المسألة الفلسفية، لكن يمكن أن يذكر عموم كلام المرزا بنحو عرفي، وهو أنه كلما كان العنوانان مبدئيين وإن كان العناوين الانتزاعية للمقولية، لكن من العناوين الانتزاعية المبدئية التي تكون صادقة على نفس الحيثية للمتحيث بالحيثية، ليس من قبيل المتقدم والمتأخر، نفس التقدم والتأخر ونفس التقدم مع أي عنوان من آخر، التقدم لا يصدق على فعل المتقدم أو على الذات المتقدم، على المقولة الحقيقية في الخارج المتقدمة، أي شيء كان حقيقة هذا التقدم له مقولة وجودية في الخارج أو ليس له مقولة إلا واقعية أو عروضها في الدين أو عروضها في الخارج، على كل حال لا يصدق على ذات، يصدق على حيثية أخرى غير الحيثية التي تصدق عليها، يصدق عليها العنوان المبدئي الانتزاعي الآخر الذي ليس اشتقاقيا أي ليس اسما للمقولة المتصفة بهذه الصفة، بل اسما لنفس تلك الصفة الانتزاعية. إذن فيكون حينئذ يكونان متعددين، أي جهتين واقعيتين متعددين في المجمع، ولا يمكن أن يكون جهة واحدة، فلا يكون هناك اتحاد في المعنوان، فإن المراد بالمعنوان الأعم المعنوان الوجودي أو المعنوان الواقعي. إذن فلا يلزم الاتحاد بل يكون هناك تعدد. فالمسألة مربوطة بهذه النقطة، أن العنوانين هل يكونان من العناوين الاشتقاقية بحيث هي تصدق على الفعل في المجمع بما هو الذات المتصفة بالصفة، سواء صفة مقولية حقيقية كالأعراض المقولية أو صفة انتزاعية كالفوقية والتحتية ونحو ذلك، أو أن العنوانين من قبيل العناوين المبدئية التي تصدق لا تصدق على الذات، على الفعل بما أنه ذات متصفة بتلك الحيثيات، تلك الجهات ليست حيثية تعليلية في الصدق بل تصدق على نفس تلك الحيثيات بنحو التقييد، فتكون تلك الحيثية تقييدية في الصدق ومصداقا بالذات تلك الجهة للعنوانين، سواء كان مقوليا أو لم يكن مقوليا، فإن هنا لا محالة سوف يكون العنوانان معنونيهما معنوناهما متعددا، ولا يمكن أن يكون في معنون واحد سواء معنون وجودي أو معنون. فالمسألة مربوطة بالاشتقاقية وعدم الاشتقاقية بحسب الحقيقة، والعناوين الانتزاعية إنما استطاع أن يخرجها هذا العلم من بين لأنه أرجعها إلى عناوين اشتقاقية وجعل صدقها بالحاضر فعل والمقولة والوجود الخارجي المتصف به لا محالة ومن هنا صار اشتقاقيا بحسب الحقيقة. هذا علاج وتمحيص لهذا الإشكال. وأما الإشكالان اللذان ذكرهما السيد الشهيد فيأتيان إن شاء الله.